عليه رضي الله عنه قال قال إليكم أبو عبد الرحمن بعد كنا فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكره ولم أرى والحمد لله إلا خيرا قال فما هو فقال إن عشت فستراه قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حقر فيقول كبروا منها يكبرون منها فيقول هللوا منها فيهللون منها فيقول سبحوا منها فيسبحون منها قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار أمرك أو انتظار رأيك قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الرحمن حقاً نعد به التكبير والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مرتدعو باب ضلالة قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال وكم من مريد للخير لن يصيبه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رضي الله عنه رأينا عامة أولئك الحلق يطاعمون يوم النهروان مع الخوارج.
هذا الأثر في هذا الباب أثر عظيم فيه مسألة مهمة لب طرائق التفكر في النصوص وأصلها على وهو اعتداد لفهم الصحابة رضوان الله عليهم فذلك هو الحاجز عن الشبه ورديء الاستدلال وسقيم الأفهام الذي يزينها الشيطان لمن الإنسان والذي قال للرحيم الرحمن لا تجنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين فهو يعلم الشيطان أن الرحمن قد وعد بحفظ كتابه وسلامته من تحريف المبادئ فراح يزين بهذه الأمة تحريف المعاني وأعظم طريق له في ذلك استعمال المبتدعة وترويج لضاعتهم المزيادة لتزييد حبهم في قلوب الناس وتثقيل مجالس العلم عند العلماء الراسخين، حتى إنك لتجد أثر الشيطان في العام يرى من مكان بعيد حلقة علم سلفية، يعرف أن هذه الحلقة ستوصله بدين الصحابة، فتجد انحكى لك بعد توبته وإذابته لمنهج السلف وبقائه مرهة طويلة عند أهل البدع من القصاص، يقول لك معترفا ربما: ما أعظم ما كنت أحسه من ثقل أن أحضر معكم، صوارف شديدة من شياطين الإنس والجن، حتى الله هداني واصطفاني فجلست في الحلقة بعد مراحل من المجاهدة والاصطفاء والتوفيق. ذلك أن الشيطان صار مقصوده الأكبر قطع العلائق من قبل هؤلاء الخلائق من بني آدم، قطع الصلة بفهم الصحابة، فيكرر كل عالم يدل على فهم الصحابة رضوان الله عليه. وانظر إلى هذه الحلقة التي ابتدعت في عهد ابن مسعود، ما سلوا ابتداعها، استقلوا عن فهم الصحابة واعتدوا برأيهم وحسنوا العبادة من قبل أقيستهم الفاسدة وآرائهم الفاسدة، فورث ذلك الخروج على الصحابة بالسنان. لأن الأهواء رديئة كما قال أهل العلم من قبل، كل تدعو للسنان، فصاحب الهوى يبتدع الهوى، يبتدع بهواه دينا فيراه من مفردات الإسلام، فإذا أنكر عليه أصحاب السنة كفر ورأى أن يستحل السيف على رقابه. فتبين لك معنى قولهم: الأهواء كلها رديئة تدعو إلى السيف. وقد ذكر هذا الأثر العظيم، أثر ابن مسعود في حديث الحلق كما سيأتي ذكره مفصلا مشروحا بعد حديث العرباض بن ساري، والذي خرجه الإمام أحمد في مسنده، وقول العرباض: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون. أصل مراد الواعظ عندما يعد أهل الإسلام أن يرقق قلوبهم للقيام بأي شيء بدين الله بالأمر والنهي، فيرى صاحب الشهوات مدبر عن الآخرة مقبل على الدنيا، فيقول: اتق الله، خف عذاب القبر. فإذا بلغت هذه الموعظة شغاف قلبه فإنه يقول بعد ذلك سائلا: إني أفعل كذا كذا، كيف أتوب من كذا؟ إني معناها أنه استجاب ليش؟ للموعظة، فصار يسأل عن الأمر والنهي كيف يتخلص من تلك الذنوب. فمن طريق أسئلة التائب أو الموعود تعرف هل هو تاب أو لا، وهو صادق في توبته أو لا، فهذه فائدة الموعظة. وكان النبي يتخوله بالموعظة في الأيام كراهة السآمة عليه. وفيه الفرق بين مواعظ الرسول ومواعظ القصاص، هذه هو مضاد عابر فقط نمر عليه العباد الساري التي أهمية ذلك، ثم نشرع في شرح أثر ابن سعود العظيم. ففيه الفرق بين وعظ رسول الله وخصاص المعاصرين، بل والذين أحدثوا منهجهم بعد زمن أبي بكر وعمر وعثمان إلى الآن سبحان الله، وهم يمشون على نسق واحد، إكثار من القصص وشرحها وجعلها في الأصل في المحاضرة، ونسيان
أو ترك العلم بيان ترك هذه الأحكام التوحيد شروط لا إله إلا الله صفة الصلاة فيتخرج من عندهم الرجل ومتى تمام 20 سنة لا يحسن يصلي لا يعرف أن شروط لا إله إلا الله لا يعرف عقد الإسلام لا يعرف إذا كفر كيف يرجع لملة الإسلام مرة أخرى وما هي شروط صحة العمل على التحديد وغير ذلك من مسائل العلم فانظر كيف كان معظم النبي كان فيه بيان للسنة والأحكام على الوجه المفصل كما قال ابن تيمية والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنه إذا جئت له البدع مليئة رؤوسهم بالتكفير والتفجير كالدواعش ثم صرت تكرر عليهم قصة التائبين والتائبات والأمر بتقوى الله فحينئذ سيقوى أمر الداعش عندما يسمع تأمر بتقوى الله من يجي من جهة أن ما يفعله من صميم تقوى الله لكن ما فصلت له تقوى الله ما هي وبينت له أن التقوى مبنية على السنة والسنة على فهم مبنية على فهم الصحابة وليس على فهمه هو ثم تضرب له أمثلة وتوضح له كيف أنكر الصحابة البدع وكيف نظر ابن عباس الخوارج حتى تستدل بالسنة ويعرف أن المحفظ تقوى الله ترك هذه البدع التي هو عليه قال ابن تيمية وبعض الناس يجمل فيقول في مواعظه وخطبه إجمالا إن خير الهدي هدي محمد ثم عند التفصيل والعمل يخالف هدي محمد فهو يرى أن من هدي محمد تخويف الناس لذبحهم حتى تكون السيادة للدين وأي دين يحكم أي دين ولو بالجهل فقال قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فهل الآن لما أبكاهم تركهم يعني رغبت منها العيون لأن القلوب تأثرت ورقصت فأثر ذلك على الجوارح على جارحة العين فبكت وعلى الجوارح فاستكانت لطاعة الله وخضعت له وعلى ذي العرق قلوب الصحابة وعلى إخلاص النبي لأن الخطبة إذا أخلص فيها الخطيب ويراد وجه الله وتابع فيها الحق أثرت على الناس أثرت على الناس واستفادوا منها إذا جعل الخطيب بين عينيه الله إني معكما أسمع وأرى وتوكل عليه ولم يتوكل على قدراته قال ابن القيم فإذا توكل على قدراته ويتكلم الخطيب من غير ورقة يعني فإنه ينقطع حتى يريد الله نفسه وأنه لا غنى له عنه سبحانه في إمداده بالعلم ويتكلم قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع وذلك أن الذي يريد أن يودع قوم إنه يوجز ويبلغ ويذكر كلمات جامعة تليق بالمقام نافعة يبقى أثرها طويلة لأنه بأنه مودع فقد لا يبقى فلا بد أن يعطيهم أحسن ما علم وأخوف عليهم ما يخاف فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله نعم أجمل فمن تقوى الله والطريق لتحقيق تقوى الله وهو أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه مخلصا لله لا رياء ولا سمعة موحدا له راجي الجنة خائبا من ناره متبعا لنبيه وهدي السلف في فهم النصوص الشرعية ومجاهدة النفس والاستعانة بالله في ذلك قال طلحة بن حبيب أن تعمل بطاعة الله على نور من الله فترجو ثواب الله وتترك معصية الله على نور من الله فخاف عقاب الله كما قال ابن القيم نقلا عنه ثم فصل له فقالوا السمع والطاعة. ما علاقة تقوى الله بالسمع والطاعة؟ لا يمكن أن تقام تقوى الله في البلاد والعباد إلا بعد السمع والطاعة لأمير يجتمعون عليه يأمرهم وينهاهم ويقوم حدود الله وظل الله في الأرض كما جاء في الحديث السلطان ظل الله في الأرض. فلماذا ضاع أمر أهل الجاهلية؟ ما كانوا يحبون أن يجتمعوا على إيمان. قال الذي من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية على طريقة أهل الجاهلية لا بد أن يبايع. وقد سمعت بعض العامة الآن وقد أغروه بعض الجماعات يقول أليس المسلم لا بد أن يكون له جماعة ينتسب إليها؟ لبس على هذا العام ضلال من انحرف عن الجادة من هذه الجماعات وقال انتسب إلينا أخي لا بد تكون حتى تمشي بالطريق وتسلك الطريق إلى الله من جماعة تأوي إليه أي جماعة من جماعة إسلامية. فقلت له لهذا الشخص المغفل كلا إن الجماعة التي يجب أن تنتسب إليها لا جماعة الإخوان ولا التبليغ ولا الجهمية ولا الصوفية ولا الرافضة ولا الخوارج كما قال البهائي إنها الجماعة الأم النبي والصحابة كما جاء عند الترمذي مستدل أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الجماعة هم يحببون في أتباعهم قائلين لهم من مات وليس في عنق بيعة مات من الجاهلية بايع أمير الحي التبليغ لا من مات وليس في عنقه بيعة بيعة من؟ الإمام الأكبر ولي الأمر وليس أمير الجماعة ليس أمير الجماعة بل هذه إمارة مبتدعة. ما كان الصحابة يجلسون إمارة تحت إمارة ولم تنظمون الدعوة ولا يقص أحد فيقول هذه فقط لتنظيم أمور الدعوة يجعلها بدون الأمر لأن الأمور العامة يجب أن تكون تحت تنظيم ولي الأمر. أما تجعل إمارة في الحضر من عندك نعم والجماعة وتجعل له شعار هذا يوجد فرقة في الدين والشريعة الحالية حرمت شيء تقصد حرمت جميع الوسائل حرمت تفرق في الدين فمن وسائل تفرق في الدين إحداث الجماعات المعاصرة فينبغي أن توحد الجماعات يرجعون للجماعة الأم ويلغون الإمارة بالحضر ويرجعون للعلماء العلماء الراسخين ويطيعون للأمر ويسمعون ويطيعون ويجاهدون أنفسهم لذلك. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة فإن أمر تقوى الله يضيع إلى ما سمعوا وأطاعوا للأمير أنه يقرر فوضى يقتل القوي الضعيف ويأخذ حقه ولا تقام حدود الله إلا بعد السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. إذا رأيتم أن ولي الأمر ليس له أهلية للولاية كان يكون ضعيف كان يكون يقبل الرشوة كان يقول يكون مرتز أموال الشعب كان يكون عبد ليس قرشي والنبي قال ما في قريش كأن يأخذ السلطة بالقوة حتى تخضع له الرقاب أو بالانتخابات كل هذه الصور ليس هو مؤهل فيها للإمارة. ومع ذلك يجب السمع والطاعة للنبي ضرب مثاله ما هو؟ قال وإن تم رأيكم عبد فقريش والقبائل المرموقة في ذلك العهد يأنفون من أن يتمر عليهم عبد حبشي يسمعه وهم يتخذونه بالمال يشترونه ويخدمهم. ومع ذلك صور النبي لهم حتى لو هذا العبد الذي يخدمكم صار أمير يجب أن تطيعوه طاعة للوعد القديم ليس طاعة له في الأصل إنما طاعة لله وطاعته من طاعة الله الذي أمر بطاعته فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمير منكم حتى لو رأيتوه أهل لله حتى لو رأيتم مقيم على المعاصي حتى لو رأيتموه يدعو لكبائر الذنوب أن يكون أكثر من ذاك الذي في عهد الإمام أحمد كان يدعو للكفر الأكبر خلق القرآن لكنه كان من الأول ما رأي ما يفضل الكفر كان يدعو له ونهى عن الخروج عليه لأنه وقد قال لمن جاء مثيله مثيل لمن أحمد وأنه لم يريد أن ننزع من طاعته قال هذه خلاف الآثار مثل وإن تأمر عليكم عبد حبشي مثل من رأى من أمير شيء يكره في دين في دنيا فليصبر فإنه من خرج عن جماعة في تشير ما تميد جاهلية وإنه من يعيش منكم فسار اختلافا كثيرا لما ذكر الإمارة ثم ذكر اختلافه إيش يتبادر لهنك أول اختلاف سيحصل في باب ليش الشيطان يحدث في هذا الباب بالذات ركز عليه الشيطان ولئن ما تتابعوا للتصميم في هذا الباب أقصى الفريق في اختراق البداية على ولد آدم لأنه حاكم إذا انشغل بالمحكوم والمحكوم بالحاكم قتلا وصراعا شغلوا عن ما خلقه له شغلوا عن العلم عن العباد عن دراسة التوحيد وذهبت قوتهم بعد التنازع والفشل لذلك الشيطان لما يأس أن يعبد أول شيء فكر فيه التحريش لأن التحريش سيؤول إلى ذهاب أمر التوحيد فإنه إذا تنازعوا ضعف وإذا استأصل العدو شأفتهم أو استولى على بلادهم سينسيهم التوحيد كما ترى البلاد المستعمرة إذن إليه بلاد قريبة من إسبانيا المغرب وأطرافها تجد ناس نعم ناس على تقوى وعلى سنة الحمد لله لكن كثير تجدهم قد وسخوا على طريق طرائق خشنها من الغرب من العبث برؤوسهم ومن كلامهم بلغة نعم يتفاخرون فيها العجمية والفرنسية حتى لا يكاد يقيم حرفا عربيا نسأل الله العافية فمسخت هوياتهم الإسلامية هنا لما ضعفوا ضعفوا وفشلوا واستولوا الأعمى لا عليهم استعمروا بلادهم أول فكر العدو الكافر أن ينصب راية في الشرك لذلك يريدك مراد الشريعة أن تكون قويا تصل قبل الله جميع تفرق نهاية تفرق أمرك الإعداد الإعداد العلمي عقدي منهجي وفعلكم هذا الآن واجتماعكم على هذه الدروس من الإعداد لأنكم لا تستطيعون النصر على عدوكم إلا أن نصرتم الله ولا تنصروه إلا بعلم الله سبحانه الذي أنزله على عباده وما الفعل؟ هذه نبوة هذا من نبوة النبي فرأوا اختلافا كثيرا في عهد علي خرجوا على علي هذا من الاختلاف بدأ في رافع عهد الصحابة خروج على ولاة الأمر قبل عن عثمان بن غاد هذا من الاختلاف ما سمعوا ولا أطاعوا علي ولا عثمان خرجوا علي إما بغاة كما لعهد عثمان وإما خوارج للتكفير كما لعهد علي والشيطان يعلم أن الأهواء كلها تسول إلى دينه الخوارج إن الجهمية لما يروا صاحب التوحيد يثبت الصفات مش يقول عليه كافر ولا مسلم كما كفر الإمام أحمد بن أبي دواد قال للسلطان اقتل هذا الكافر أحمد بن حنبل اقتل نمي عليه على رقبته أو كما كان يغري ولي الأمر يخصه هذه الأهواء ليس فقط مذهب الخوارج يولي أمره إلى قتال المسلمين بتكبيرهم أي هوى كالجهل كالرابط الرابط مش فعل في الحج قبل 15 سنة أو 20 كيف قتل الحجاج بالخردل وقتلوهم بالخناجر وقتلوهم ولا لأن الأهواء كلها رديئة كما قال بعض السلف تدعو للسيف الشيطان يغلب الأهواء لأن أقصى طريق لإضمحلال التوحيد وذهاب آثاره وأقصر ما يدل ما يقول الأمر إلى ما يريد به التحريش والخروج عن الأمر لذلك المعتزلة الأمر المعروف عن المنكر خروج عن الأمر عن الأمر الخوارج كذلك أين قال فسيرى اختلافا كثيرا البدع والضلالات فأوصى النبي عند الاختلاف بالرجوع للسنة وسنة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عضوا عليها بالنواجذ وسنة الخلفاء ليس معناها أنهم مستقلين كالذي يستقلون أشياء من عندهم ثم يدخلون في الإسلام على الله هذا ابتداع. لكن لأن الخلفاء الراشدون لأن الخلفاء الراشدين أخذوا على النبي الأمين فأخذوا عنه. ويقاطع الخلفاء الراشدين جميع الصحابة من العلماء من جهة إيش؟ أنهم أخذوا على النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث آخر. إذا جمعت هذا مع ذاك الحديث عرفت أن كل الصحابة وإنما تقدم الخلفاء الراشدين لهذا النص الخاص. يعني تستفيد من هذا الحديث عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين مع حديث الترمذي واستثار أمتي على ذلك من فرقولة النار الواحدة من كان عليه من كان على مثل ما عليه هو الخلفاء
أصحاب.
إذا اجمع هذا إلى هذا لا تعرف الخلفاء الراشدين والصحابة. لكن يبدأ لك التعارض متى؟ عندما يتعارض قول عمر مع قول من هو أدنى منه من الصحابة وليس عندك نص تقدم قول، لأن النبي خص الخلفاء بمزية. وإلا في الأصل تأخذ بكلام الخلفاء أجمع الصحابة أجمع ولا تخاف لا تقول طيب الصحابة فيهم بعضهم أعرابي كان لقد باب المسجد وهو صحابي. أطمئن يقرأ كتب المطولات فقط على الصحابة ما يتكلم في العلم من الصحابة إلا عالم. أطمئن موقف اليوم تجلس في مجلس تدخلون الوليمة تجد النجار يتكلم العلم تجد الموظف يتكلم تجد السائق أو تجد المدير الكساح البقال كله يستلفن أو يتنافس أيهم يبدأ أو يرجع إليه بالكلمة أو بالكلام ولا يدعون هذا الشأن لأحد حتى إذا كان عالم بينهم ست القريب هذا يتكلم وهذا يتكلم ما هذا المجلس يكون خلنا نسمع كلام الأستاذ مناسب. سبحان الله أهم شيء أنه يقال أنه عنده دقاء عجيب. وإنه من يرى أن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عرضوا عليها بالنواجد وإياكم وحدث الأمور. إذن إذا حدث هذا فعلينا أن نرجع للأمر الأول ما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا هو الأصل. وكيف نعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ونأخذ فهم الصحابة ونقدم على فهوم بعدهم كمسألة تحيرت فيها سماع الموتى هل يسمعون لك إذا جئت إلى قبر قلت يا عم خالد أبشر فلان هداه الله تاب وفلان كيت وكيت واشفع لي عند الله والصالح. فصار بعض المتأخرين يقول الميت يسمع فعرف كلام الرعيل الأول وعائشة رضي الله عنها قالت الميت لا يسمع كما في صحيح البخاري واستدلت بقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموت الدعاء وإنما أحيا الله كما جاء في عن قتادة أولئك للنبي في قليل بدر قال هل وجدت ما عندكم ربكم حقا قال هل قلت هذا القوم لو قد جيبوا قال ما أنت بأسمع لي منهم قال قتادة وهو راوي الحديث أحياهم الله تبكيتا في تلك الحال يعني فقط وإذلالا لهم واللعاب لا يسمعون. فإذا جاء قول عالم متأخر مهما يكون مقدر عنده قال لا الميت يسمع تبكي له من قصة ما شئت عند قبره يسمع فهو محجوج حينئذ مهما كان علمه في الصحابة لأن النبي قال من كان على مثل ما عليه هو أصحاب. جاءك عالم متأخر قال الكفر أو اسم الكفر إذا حجد له اللام دل على حقيقة ومن لم يحكم من زمر لكم الكافرون يحكم بقى الوضع كافر تخرج عليه سمعت قعدت عليه بن عالم تأخذ بقوله ناشئ لا تعرف ويفجأك إنسان في مسجد تجد في علمه ويقول لك هناك أثر صحيح ابن عباس حكم غير من زرع كفر دون كفر حتى يجب مش يجب الانتقال إليه كلام إلا كلام ابن عباس خالف من الصحابة. لو اختلف الصحابة قدم بالمرجحات التي تدل عليها أصول الفقه وأصول اللغة وطريقة العرب، ما ترجح كلام صحابي على صحابي والأدلة المرفوعة، لكن ما عندك في هذا الباب إلا قول الصحابة وليس لهم مخالف أو سنة يجب اتباعه، كما ذكر الإمام أحمد في أصول السنة التي سندرسها إن شاء الله بعد كتاب الفرقان لابن تيمية. فتقدم قول الصحابة هذا كل هذا كما دل عليه الآن يأتيكم أبو بن مسعود، فهذه هذا الأثر ساقه بعد هذا الإمام جد محمد بن عبد الوهاب أصل عظيم في التفقه، احمد الله أنه ساقه إليك لتفهمه وتفهمه وتعمل به، فسيخلصك هذا الأثر عن ابن مسعود من فتن كثيرة، وستذكر ما أقول لك. حبر مبارك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول النبي عنه: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عم. إذا كيف السبيل لمعرفة سنة النبي؟ من ثم معرفة سنة الصحابة وفسر سنة النبي وكلام الرب بالدراسة. تحضر مثل هذه المجالس، تعرف مذهب الصحابة في تكفير، مذهب الصحابة في الجهاد والخروج على ولي الأمر كيف يكون، ما هي شروطه، تعرف هدي الصحابة في النصيحة والطلاق للحائض يقع ولا ما يقع، وغير ذلك من المسائل سواء كانت عملية فرعية أو اعتقادية منهجية، فهذا بد من الصحابة. كما قال ابن مسعود: من كان متأسيا الفقه والاستنباط فليتأسى بأصحاب محمد، فإنهم أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا. أصول الفقه تجري على ألسنتهم سليقة، لا يحتاجون إلى الأصول من الكتاب روضة الناظر ولا كتاب الشافعي المعروف إيش الرسالة، لا يحتاجون، سليقة تجري أصول الفقه على ألسنتهم. وسبحان الله تدرس المسألة من جهة أصول الفقه وطريقة العرب تجد أصوب كلام، إن كنت أصوليا دقيقا كلامك رضي الله عنه أحسن كلام الفقه كلام. هذه شهادة النبي لهم يعني أنه قال: خير الناس قلبي. فابن مسعود في هذا الأثر بين أن أي إنسان مسلم يخالف الصحابة فيحدث عبادة لم يفعلوها ولم يأمروا بها فهو مبتدع ضال، سواء كان ذلك التكفير، باب التكفير، باب الجهاد. انظر في عصركم، ما بعرف كل عصر. كل انسان غلا وتجاوز الحد، الحد هو فهم الصحابه، تجاوز فغلا عنه، تجاوز الحد. تجده كفر تارة، يا جماعة التكفير كفر الحكام وخرجوا عليهم، تارة غلا على الصحابة في باب الإثبات، فعطل الصفات الجميلة. قالوا الله لا سميع ولا بصير، ولا في باب الزهد والتعبد فصار إلى مذهب الصوفية، وصار يأتي بأشياء ما قالوها الصحابة كما في هذا الأثر أثر ابن مسعود. فمنشأ الضلال الغلو ومجاوزة الحد وهو فهم الصحابة، مجاوزته إلى الغلو والإتيان بقول ما قالوا، سواء كان في الاعتقاد او في الفرعيه العمليه من الاحكام الشرعيه. فمن اراد النجاه فليلزم فهم صحابه رسول رب الارض والسماوات رضوان الله عليهم اجمعين، وخاصه منهم الخلفاء الراشدين وعلماء الصحابه الاكابر الافاضل كابن مسعود وحذيفه وعائشه وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم اجمعين. قد قرأ أخوكم الأثر وهو قد خرجه الدارمي في سنن الصحيح، أن يقال سنن الدارمي لا مسند الدارمي، أن الطبعة مكتوب فيها مسند الدارمي، الصحيح في سنن الدارمي. وهذا الحديث إسناده صحيح وهو أثر عظيم. أذكر في دمشق الشام والله لما ألقيته على متصوف
سعر وصارت لعلها تدور عيناه. قال هذا كيف يعني الأثر صحيح؟ يعني يرد علينا في الصلب معشر الصوفية هذا الأثر. تزلزل عندما ذكرت في إساحته هذا الأثر عن المسعود، ذكرته كاملا لأحد كبار المتصوف، وإذا به يتزلزل ويريد أن يتسارع إلى إنكار صحة أو التشكيك أو تمني ذلك. قائلا هذا الأثر صحيح لأنه فيه رد على الصوفية والمبتدعة جميعا، سواء ابتداعاتها البدع المتعلقة بالاعتقاد كالجهمية والأشاعرة والخوارج، أو بالعمل كالخوارج والجماعات المخالفة في عصرنا هذا كالإخوان والتبليغ وغيره. هنا لأنه يقول للمبتدع جملتين من العلم لا يجاوزها المبتدع إلا وكان منصفا إلا رجع للسنة، إلا رجع للسنة. هل أنت أفهم لمراد كلام الله وكلام رسوله من الصحابة؟ فإن قال نعم ممكن، فحينئذ هو محجوج بقول النبي خير الناس قرني. فإذا قال بل هم أفهم وأعلم وأحكم ممن جاء من بعده، فقل له لازم قولك في إحدادك تلك البدعة سواء كان تصوفا أو تجهم أو خارجية، تكفير حكام وخروج عليهم وقتال المسلمين ودفعهم كما دفعوا داعش الآن، لازمك أن تكون أفضل من الصحابة لأنك تدينت دين واعتقدت أنه دين لم يفعله، فهم جبنوا عن شيء كان لك القوة في فعله فسبقته سبقا بعيدا، أو جاءك علم لم يأتي، فيلزمك إذا كنت تقول هم خير لي في كل أفراد الإسلام ما أحدثت وما لم أحدث، يلزمك أن ترجع إليهم في ذلك الفرد وتتوب إلى الله من الإحداث، لأنك حينئذ تقول هم خير في كل شيء إلا في هذا الفرد، فأنا خير منهم واستنبط شيء ما أعرفه، أو شيخ فلان استنبط شيء ما أعرفه. هذا تكذيب للنبي، لأن المقال خير الناس قرني يشمل كل أفراد الإسلام، فلا يمكن تخترع فرق ما قالوا أي مسألة ولو واحد جزئية، لأن هذا النص عام خير الناس قرني. وبهذا حاجهم عبد الله بن مسعود، بهذا أسكتهم وفهمتهم وانقطعوا كما سيأتي في القصة، ولكن نذكر هنا فقط موضع الشاهد على طريقة العلم، يذكر موضع الشاهد ويحفظ حتى لا يشتت الذهن في أشياء خارج ما المطلوب. يذكر الشاهد هنا وقوله لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مستفهم الضلال، وقبل ذلك ماذا قال؟ وأصحابه وليش أنت أهدى ملة من رسول الله، إن رسول الله من الذي أن يقول ارجع للصحابة خير الناس، فما أنكم تعتقدوا أن ملة النبي خير الملل يلزمكم تقديم الصحابة عليكم لأنه دل عليهم، دل على الصحابة، وبما أن الصحابة متوافرون وأنا منهم، يقول ابن مسعود وما فعلوا فعلكم، إذن أنتم أهدى ملة من رسول الله، أي رسول الصحابة ما أنصرتم رسول الله. كان ينبغي يرجع بعض الصحابة وقد يكون في الأمة من الفهم من هو خير منه في هذه المسألة، هل تقدير كلامكم؟ أنتم ليس واحد ملة من رسول الله قطعا، فيلزمكم الرجوع إلى الملة القاضية لإفهام الصحابة، وهم الصحابة القاضية تفهم في أحدثتم، لأن واحد منهم يفعل، لو واحد منهم يفعل ما سميناه بدعة، حيث الصحابة توافرون وما عدوا الحصى، ما عدوا التسبيح منها بالحصى، أنتم
تدعون لكم خير من الله من الصحابة. اللهم ارضى عنهم. فالأثر قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود، وهذا فيه عناية ذلك الرعيل بالعلماء، لقد رباهم الصحابة على معرفة منزلة العلماء، حتى ما كان الواحد منهم يضيع وقت يستطيع أن يسأل العالم فيه إلا وسأل قرينة مكوزا عند الباب، يقول هذا العالم الآن فراغ من بيته إلى المسجد، إيش أفعل؟ أسأل عما أشكل عليه إلى أن يصل المسجد. عناية بالعلم. ولولا أن الصحابة بعد فضل الله ذكروهم بمنزلة العلماء وفضل العلم ما كانوا هكذا يتسابقون على أبواب الصحابة، أبواب العلماء منهم كابن مسعود ويجلسون ينتظرون، وهذا بجدلهم. فقال كنا نجلس، كنا تدل على استمرار. طيب خلنا ابن مسعود تروح المسجد تستدل، يقول لا يفرد عليك. وشو نسافر من بيته الى المسجد؟ ليش؟ قالوا يجلس تحمق وتسأل، لا يدور على الوقت. اي ما زال من العلم بمقدار ما مشى من بيته الى المسجد ما يمكن. فقال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود، والنبي قال على باب مسعود رضيت لامتي ما رضي لها ابن ام عبد. قبل صلاه الغداء، صلاه الغداء معناه صلاه الفجر كما هو معلوم. شوف الحس، هذا يدل على انهم طلبة العلم ذاك الوقت يقرنوا العلم بايش؟ بالعباده، لان الوقت لا يكون فيه عاده الا من كان له قوه على قيام الليل، ومن قبل صلاة الغداة هم منتظرون. فهم طلاب العلم يقوم الليل مو من الآن. يجد كثير ممن ينتسب إلى العلم ويحب أن يسمى طالب علمي طوال الوقت مع حاسوبه اليدوي والمكالمات والمحاورات، ولا يتثقف تفصيلا صحيحا قويما في العلم يشبه السلف، يمضي الأوقات في القراءة والنظر، بل معظم وقته في نزهات وقيل وقال، الا قليلا ما يحضر به الحلقات. فاعطوا وقت يا عباد الله لطلب العلم قبل وفاتكم، هذا نصحي لنفسي ولكم، لان العلم اذا اعطيته كلك اعطاك بعضه. واضبط وثبت العلم في قلبك بالعمل، وحف واقرن ذلك في قيام الليل وصيام النهار وكثر ذكر الرحيم الرحمن وأذكار الصباح والمساء وإحسان الخلق وأداء حقوقهم وغير ذلك مما تسمعه من العلم. قال فإذا خرج نشينا معه إلى المسجد، فجاء موسى الأشعري. موسى الأشعري كان عالما، ويدل على أنه كان من العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لجبل، وما كان النبي يرسل الله للعلم، وهذا فيه أبلغ رد عن جماعة التبليغ، يقول ابن خروج في سبيل الله ويخرجون الجهال، هذا غلط. النبي كان يخرج أهل العلم لأنه لله بعيدا، وألقى بين يديهم كلمة في لا إله إلا الله والدعوة إليها، سأله الناس، فحينئذ لا بد من أهل من أن يكون عالما، لأنه إذا سئل وأكثر الناس من سؤالهم كان ذلك ذريعة للكلام على الله بغير علم كما قال علام الألباني. فقال أخرج إليكم عبد الرحمن، فمن أنه كان عالم وذهب إلى عالم ليسأله، فلا نشك أنه لعله استفاد من قصة الخضر تواضع أهل العلم بعضهم لبعض، فإن موسى أمر بالرحل الخضر على أن ما نقول موسى أعلم من أبي المسعود، لكن فيه تواضع العالم للعالم يتعلم ذلك لما يعلم أنه رحل موسى إلى الخضر. قال في سنن البخاري لما نقرأ طائر على طرد السفينة، نقرأ نقرتين من البحر، قال خضر يا موسى عندك علم لا عندي، وعندي علم لا عندك، وما علمي وعلمك في علم الله إلا فمنقر هذا الطائر، يعني قطرات علم الله من هذا البحر، وما علمي وعلمك للقطر وقطرتين هذه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، ولا يحيطون به علما كما في آية أخرى. قلنا ما بعد، فجلس معنا تواضعا، نعم جلس معهم حتى خرج. فلما خرج قمنا إليه، هذا ليس به القيام الداخل أو القاء المقبل، لأن هذا منهي عنه، فالقيام إليه لا له، وإنما له يعني إيش؟ القيام له لا إليه. ويدل عليه ما رواه أيمن أحمد في مسند من حديث أنس قال: ما كان شيء أحب إلى النبي من النبي، من أصحاب النبي، أحب إلى أصحاب النبي من نعم، ما كان شيء أحب إلى الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يقومون له، ما قاموا إليه لأنه كان يكره ذلك. قال: كما جاء في الحديث الصحيح: قوموا إلى سيدكم، يعني فأنزلوه، هذا قيام إليه. فقاموا إلى ابن مسعود ليش؟ ليسألوه، لأنه أمكن للسؤال، ما قاموا له تعظيما، قاموا إليه. فقال له موسى: يا أبا عبد الرحمن، في أنه إذا كان في المجلس خمس أو ست، حتى لو سبقوه في المجلس، حتى لو كانوا سبع في المجلس، ودخل أن له أن يسلكهم بالكلام، لأنهم انتبهوا قبل موسى، وموسى يبدو أنه أعلمهم، وبدأ بالكلام، والصحابة أكثر الناس، أعظم الناس أجلا، فبدأ أبو موسى وتركوا له الكلام، أو كان هو أكبرهم، فإن الذي بهذه الحوية صفعت كبر، أو كان هو أكبرهم، وإن كان فيهم طلبة علم وأهل العلم ربما. قال: إني رأيت في المسجد آلها أمرا أنكرته، فيه خطورة البدعة الإضافية، فإن الذي فعلوه في الأصل سنة التسبيح والتحميد، لكن قرنوا بتلك السنة محدثات، عدد معين وكبير يقول لهم سبحوا 100 بما يشبه الطرق الصوفية المحدثة، وحصى يسبحون بها فيها هيئة مبتدعة، فدل على إنكار الصحابة على البدعة الإضافية، إنكار ابن مسعود عليه، والبدعة الإضافية وهي أحد تسمية البدعة كما ذكرها الشاطبي، ما استحدث في الدين ما له أصل من حيث العموم كالذكر والحث عليه، وليس له أصل من حيث ما يخترعه المبتدع ويضيف ذلك الأصل العام من هيئة وسبب وزمان ومكان وصفة، فهم عندهم أصل عام ولا لا؟ ذكر الله والتسبيح، لكن هل له أصل بما من جهة ما أضافوه ذاك الأصل العام من الهيئة هذه، من الحصى، من الآمر المنظم سبحوا 100 فيعتبرون به وسبحوا 100 فسمي البدعة؟ فإذا قيل لك ما الدليل على إنكارها؟ قل: فعل ابن مسعود. ومثل لها الشاطبي بما يحدث في الشام حتى الآن، قبل أن يحدث فيها الثورة هذه والمصائب، كنت تردد على الشام دمشق، فراهم بصوت جماعي واحد بعد الصلاة، بصوت جماعي واحد ذكر معاد الشاق، يعني صار عندهم 100 سنة هم على هذا البدع. فاستغفر الله الذي لا إله إلا هو قيمة دونه، بصوت جماعي كل المصلين بعد الإمام، هذه بدعة إضافية، لأن الذكر له أصل، لكن أضافوا هذه الهيئة بصوت جماعي واحد بعد الصلاة صارت بدعة إضافية. ويدل على معنى أن هذا هو معنى البدعة الإضافية قول ابن مسعود. اسمع ايش يقول ابن مسعود، عفوا أبو موسى الأشعري: رأيت من المسجد أمر أنكرته ولم أرى إلا خير. هيا قل لي كيف هذا من يفسر عنه البدعة الإضافية؟ الخير وش هو؟ الأصل نعم تسمى خير، ومن جهة ما أضافه هناك المبتدعة من هيئة عاد حصى ونحو يخترعوهم أضافوه للشريعة. قال عنه المسعود أنكرت. أبو موسى الأشعري قال أنكرت. فهذا بيان واضح في البدعة الإضافية، فإنه من جهة العموم خطير، ومن جهة ما أضافه المبتدع من العدل قال أنكرت. هذا فيه خطورة الإعرافية، وأنه ممكن أن تخفى على العالم، فإنه اضطر أن يرجع إلى ابن مسعود. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء
الله. الله أكبر. الله
البدع وخاصة الإضافية، وأنها قد تخفى على العالم مهما على كعبه في علم. فهذا أبو موسى الأشعري عالم، أرسله النبي، وهي تزكية ضمنية لأبي موسى الأشعري أن يرسله فردا ليس معه، أرسله عفوا، أرسله لليمن ولا يرسله إلا على وهو على ثقة بعلم. ومع ذلك تردد في إنكار تلك البدعة وتسميتها باسمها الشرعي وأنها بدعة، حتى رجع إلى ابن مسعود. فكيف تكون في العامة إذن ولا تظهر البدعة ويقوى أمرها إلا بقلة من ينكرها وضعف السنة؟ فإذا قويت السنة بإنكار أهلها وأهل العلم منها على أهل البدع وعلى البدع محلا البدع، وإذا سكتوا أو مات العلماء وانتشر القراء كثرت البدع. كما قال ابن مسعود: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرب فيها الكبير والصغير وتفد الناس سنة؟ تنتشر البدع متى؟ قال: كثر قراءكم وقلت فقهاؤكم. والفقهاء لا يميزون بين السنة والبدعة. أما القصاص كل ما تتلو عليه بدعة يستحسنها بعقله ولا يدري ما القواعد التي يعرف بها البدعة من السنة، يقول: لا في بأس، شيء طيب، شيء طيب. لا يعرف البدعة، يهلك كثير من الناس على فتواه بقول هذا شيء طيب ولا حرج فيه. قال: ايش رأيت؟ قال: فما هو؟ قال: ان عشت فستراه. فيه أن من رفع مسألة إلى عالم ينبغي أن ينقلها بدقة، ولو اختذ الأمر أن يسمعه شريف المبتدع، أنه قد يزيد وينقص ويختلف الحكم. فينظر، ما اكتفى بالخبر، قال: تعال وراه انظر بنفسك. وهذا يدل على صحة هذا الأصل الذي يفعلونه بعض أهل الحديث، يحملون نص كلام المبتدع للعالم ليرد عليه، أنه مع النقل قد يزيد وينقص فيضعف الرد. فقال: إن عشت فستراه، مع أنه من موسى، ما هو موسى الأشعري، لا ينقص حفظه، كان حافظ القرآن. قال: أتيت مسمار من مسامير الدولة، لا يستطيع أن ينقل له الأمر كما، لكن لابد ينقل له الواقعة كما هي، ينقل له الواقعة كما هي، مو بشرط يعني إن استطاع أنه ينقل له الواقع كما هي فتخبر الثقة، لكن هذا أمكن إن استطاع. قال: رأيت حلقة رجل، أو في كل حلقة رجل، أو أن قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول: كبروا 100. هذا ما يشبه اليوم، نعم، فعل أئمة الضلال. إن كانوا متصوفة فالورد، وإن كانوا جماعة فأمير الجماعة يلقنهم بروتوكولات الجماعة: افعلوا كذا، اعتصموا في مسجد كذا. إذا عاد هذا يدل أن كما أن السنة لها أئمة هدى يدعون إليها، فكذلك البدعة لها أئمة يدعون للنار. كما قال ذلك النبي إشقى دعاة على أبواب جهنم، هذا منهم يدعوهم يقول سبحهم يعني وأحدث لهم هيئة وهم تعاونوا على هيئة لا أصل لها وأقرهم عليها ويعينهم عليها إذا كان هو الذي قننها لهم، فيكبرون مئة بما يشمل أوراد الصوفية اليوم، يا باقي أنت الباقي عبدك فأنت الذي مرة، اللهم صل على النبي ألف مرة، قل هو الله أحد ألف مرة، تقيل في أعداد وأزمنة أنزل الله بها من سلطان، هي يتبعون به إلا الظن وما تهوى الأنفس، وإنما هي خيالات تخيلات شيطانية يظنونها أنها فتوحات رحمانية. نعم، حتى إذا ذكرت عليهم قرار الاجتهادات فقهية، أعوذ بالله من الضلال. وهل يجتهد في العبادة؟ العبادة أصل هي التوقيف، ويقال سبحوا مئة فيسبحون مئة، قال ماذا قلت لهم؟ فيه أنه إذا جاء إنسان يقص عليه قصة قال أنا شفت ناس يفعلون كيت وكيت، ينبغي لا تهاون معه كما يفعل بعض الإسراس ويضحك والله يهديه، يقول أنكرت شفت ابن مسعود يعلم من القرآن ما لا يعلم كثير من الناس، قال كنتم خير أمة أخرج الناس تأمرون معروف وتنهون عن المنكر، فرأى اللزام على أبي موسى الأشعري كان ينكر، لا بد أحد يتصل قصة ورأى منكر ويجي تفكر أنت بها، هم شفت فتاة تكلم شاب ويفعلون يفعلون بس وش سويت؟ لا بد يكون لك موقف، ما بس تجي تفكر معي وأعطاها العسكري وفعلت كذا ثم راح بعدين وش موقفه؟ ما اتصلت الهيئة أنكرت ما هولت عليهم حتى يتفرقوا ولا يزنوا وش سويت؟ اشتغلت بس تجي تقص علي عشان يكون حديث مجلس وتضحك وشان لعبتين هو وش سويت؟ إذا ما سويت شيء لا تنشر الفاحشة بين الناس، تقول فعلوا كذا وكذا وكذا والناس يتساهلون مع ذلك يقولون والله إذا الأمر فاحشة انتشر خلاص الحمد لله، بل بعض الناس يدلون الناس على مواقع الفاحشة يقول في كازينو هناك أعوذ بالله كل واحد مع فلانة وداخلين وكذا، وهل المنكر يكون حاضرين بالمجلس يقول وين؟ صدرنا مضبوط، هذا غباء، ينبغي أن يقول لي أمر ليمكن هو بس التفكر، أكثر كثير من الناس قد تقرن يا عباد الله أحيانا سنة لكن تقرن برياء، انتبهوا من الرياء يا عباد الله، الأمر لله مو لك. قال وظننت، قال ما قلت لهم شيء غير ذنبهم، فيه أن الإنسان حتى في باب البدع والرد على البدع لا يتكلم عن ذلك، لا يقول في نفسه ويجعله شيطان حظ الغرور، يقول ما دام انك تنصر السنه ايش ما قلت الله الرحيم ولك الفضل ولك الشكر، لا لا المنكرين من المنكرين على البدع ان يكونوا اهل العلم يعرفون يميزون البدع من السنه عند القاعده، واذا اراد ان يرد على اهل البدع يكون اهل العلم وحكمه يعرف متى يرد قد يستحق التبديع لكن لا يستحق أو لا يجوز تعيينه كما فعل علي بن الكبر تاج حكمة، ليس واحد يرد على البدع كما نرى واتساب كل واحد كل واحد يرد، لابد يا أخي وين كنت من أهل السنة ترجع لأهل العلم في الرد على البدع كما رجع موسى الأشعري ابن مسعود أنه يعرف متى يرد وكيف يرد، وبقى فقط أنه يستحق اسم البدعة أنه يعين ويسمى اسمه، فأحيانا لا تجوز التمنيه لأنه يترتب منكر أكبر، أتباعه يقولون تسبون العلماء ما يفهمون، فحين لا تسمي أن أتباعه وأن تريد أن تحمي الناس يتهمونك أنك تحسده وأنك تسب العلماء، كما دخل أحد هؤلاء المغفلين على الإمام أحمد وهو يبين حال بعض رواة العلم، قال فلان ضعيف فلان فيه كذا، فقيل له سب العلماء يا أحمد يا إمام يعني، قال هذه ليس سب العلماء هذه نصيحة، تلاقى الناس في غرق هذا الداعي نصيحة، الإمام أحمد أنكر عليه هذا الورع البارد سمى سب، وأن الإمام أحمد يرتاب العلماء وأن الإمام أحمد جاني، هذا كلام كله خطأ مو صحيح، يعني لازم قوله منه الإمام أحمد جاني ليش؟ بيّن حال هذا، يعني من يقول أن من بيّن حال الشخص إذا كان يدعو إلى الله وبيّن غلطه أن يكون ساب له أعوذ بالله، وقد قال علامة الفوزان ما فيش اسمه جاني، ما فيش اسمه جاني. محمد المرجاني شيخ العلامة الفوزان، شيخ شيخنا، علم الناس العقيدة 40 سنة في الجامعة الإسلامية، فقط رد على بعض اللي كانوا بالثورات في الخليج أرادوا أن يفعلوا مشاكل هنا في مع الدولة، وعلى أثر فتواهم راحوا شباب الإمارة وصادروا بالحجارة، ونبه الشيخ محمد أمان رحمه الله على الغلط هذا، قال فلان وفلان ما لهم حق وكذا. فصاروا ذاك اليوم يسمون أي إنسان يبين حال معلم جاني، غلط هذا، وهذا فيه إفساد دعوة الشيخ رحمه الله، لأنه كان صاحب عقيدة. اقرأ سيرته ومؤلفات، لا تظلم الرجل كما ظلم الشيخ ابن الوهاب السني وهابي، هكذا طريقة أهل البدع، نفس أهل السنة بالألقاب ليوحشوا ويعرض الطريق إليه، وما هم بضارهم بشيء، وما هم بضارينهم بشيء، لأن الله قال إن تنصر الله ينصركم ولو بعد حين. فهنا ما ذهب ابن مسعود قال ما هذا الذي يراكم تصنعون يا أبا عبد الرحمن؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصل عبها التكبير والتهليل والتسبيح، قال عبدوا سيئاتكم. أنا ضامن أن يضيع من حسناتكم شيء. هذه الذي ينبغي أن تصنعوا إن كانتم تعدون عد بدعي على هيئة بدعية، فالأولى محاسبة أنفسكم وعد سيئاتكم، والذي منها هذا الذي تصنعون الذي خالفتم فيه السنة. وإن اتبعتم السنة حينئذ وعرفتم البدعة وهي من سيئاتكم وقمتم بالسنة بإخلاص، فحينئذ ضمان ألا يضيع الله عملكم وحسناتكم. أنا أضمن لكم إذا قمتم بالسنة وعرفتم الغلط للعلم، ما أسرع هلكتكم ويحكم يوم محمد، ويح كلمة الإشفاق من على الرجل من هلاك، ما أسرع هلكتكم لنا. هذا هو الشاهد الذي أبينه، الاعتداد فهم الصحابة. فابن مسعود أنكر عليهم أنهم استحسنوا شيء في الدين واستنبطوه من أدلة عامة في زعمهم أو قيسة كاسدة، الصحابة ما فعلوها ولا قاموا بها ولا علموا، فكان عند ابن مسعود بدعة. هل أحد أنكر على ابن مسعود لما قال هذا التقريب أن الصحابة تغذرون لنا فعلوا فعلكم هذا وسمعوا ضلالة؟ هل أحد أنكر على ابن مسعود إنكاروا عليهم؟ إذا صار إجماع ولا صار إجماعا من الصحابة على أنه لا يجوز لأحد أن يخرج عن فهم الصحابة في تقرير العبادات. فالصوفية حينئذ الإنكار عليهم يكون مقتضى إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. فقال هؤلاء صحابة نبيكم، يعني لو كان خير لسبقوكم إليه، متوافرون هذه الأيام ولم تبلغوا عليكم ولم تكسر، يعني النبي قريب ميت، لو كان يفعل لنقل عنه الصحابة ولا فعل الصحابة ذلك. والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد وفتحوا الضلالة. هاتين مقدمتين للرد على صاحب البدعة، أن تقول له لازم بدعتك التي صنعت من إحداث المولد أو التصوف أو الجهمية أو مذهب الخوارج الخروج على ولي الأمر من غير دليل، إما أن تكون أهدى ملة من رسول الله، لأن النبي ما قال قبلك فأنت فيك بشيء ما قاله وتعتقد أنه دين، والنبي ما قاله، إذا زدت على الدين فأنت تعتقد أنك في لك زيادة فضل على النبي وأنت خير من الله منه. فإذا قلت لا هذا ليس من الدين فيلزم من ذلك أن يكون أفضل من النبي وأهدى من الله، فحينئذ تكون مبتدع لا ضلال. بهذه المقدمة يسقط كل مبتدع، تحفظها على ابن مسعود وعض عليها بالنواجذ، يسقط كل مبتدع. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما ربنا الخير فيه أن قصد الخير لا يغني عن بطلان العمل ما دام أنه ليس فيه اتباع، لأنه قال ربنا الخير لكن ما اتبعوا النبي فكان شرا. فقال هنا ابن مسعود حينئذ وكم من مريد الخير لن يصيبه، إذا إصابة الخير اشترط فيها كم شرط؟ إرادة الخير مع التوحيد والاتباع. فلا رد ابن مسعود أنهم أخلوا بالمتابعة فمتعهم أو أنكر عليهم، فقال وإن كنتم تصيب الخير لكن ما دام لا تتبعوا إذا لم تصيبوا منه. قال هذا الشاهد يا عباد الله عفوا، قال وقد حدثنا النبي أو رسول الله عن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي لا يفهمونه. وأيم الله وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم فيه دراسة ابن مسعود، وفعلا كان أكثرهم منهم أو كلهم، ثم تولى عنهم فيه مفارقة المبتدع بعد الإنكار عليه، وأنك لا تصاحب المبتدع. قال ابن مسعود المرء بخدمه، بعض الناس يقول أوي المبتدع وصاحب وأخرج معه عشان أثر عليه، لا، ابن مسعود أنكر ومشى، ما تقعد صاحب المبتدع تأثر به، لا بد تفارقه. ثم تولى عنهم فقال قد رأينا أولئك الحلق يطالعون في يوم نهار مع الخوارج. إذن فيه أن اللغة العربية هذه أعظم مسألة نذكرها في هذا المسألة أو هذا الحديث أو الآخر، أن اللغة العربية وحدها لا تغني عن فهم القرآن والسنة. لابد قبل اللغة العربية أن تحيط علما بآثار الصحابة وتعرف ما صح منه وما أجمع عليه وما اختلفوا فيه، فإنك إذا رحت تفهم مثل قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فلكم كافرون. فأخذت مقدمة لغوية، الاسم إذا حلي بالألف واللام دل على الاستغراب أو على الحقيقة، فالحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله فهو كافر يخرج عليه، كم سفكت من دم بمقدمة هذه اللغوية لزعمه، كم انتهكت من علم، كم من غنمت من بلاد المسلمين بعد تكفيرك لهم، من قال المسلم كافر فقد ذلك دم. ابن عباس يقول في هذه الآية ليس بالكفر تذهبون إليه، كفر دون كفر، حتى يستحل الحاكم الحكم غير ما أنزل الله حينئذ هو كافر يخرج عليه، ولم يخالف ابن عباس أحد. فكان ينبغي تقدم كلام ابن عباس على ما تعتقد أنك فهمته من اللغة، لأنه أفهم اللغة منك. وصدق ابن عباس، فإن النبي نفسه كما في صحيح البخاري لما جاءت المرأة تختلع من زوجها ثابت بن قيس، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، فقالت هي يا رسول الله ثابت ما أنكر عليه خلق ولدي، ولكني أكره الكفر حلته بالألف واللام في الإسلام، فهل يجتمعان؟ لو كان كفر أكبر هل يمكن تقول في الإسلام؟ فدل أن هناك كفر في الإسلام لا يخرج من ملة الرحمن، ما هو الكفر الذي هو دونكم، الكفران العشير والكفر والحكم غير ما أنزل الله. فصدق ابن عباس لما قال كفر دون كفر إذن، حتى يجحد حكم الله فيقول حكم مثل حكم الله، يسوغني ترك حكم الله، حكم الله أفضل لكن يجوز الخروج عليه، كل هذا كفر أكبر يخرج من الملة. فكان لزاما نزول طريقة السلف وترك هذا. انظر ابن مسعود قال لقد حدث النبي عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم، أي لا يفهمونه، مع أنهم أهل اللغة، لكن لماذا قال ابن مسعود أنهم لا يفهمونه؟ لأنهم لا يفهمون على فهم. هذه أعظم مسألة تفهمها، أن من لم يفهم القرآن على فهم الصحابة ففهمه لا يساوي بعرة، حتى يفهم القرآن والسنة على فهم الصحابة أعمق الناس علما أقلهم تكلفا. شهد له النبي بالخيرية فقال خير الناس قرني في فهم النصوص في السهد في الورع، فلا تستقل ببرومهم وتقول علم السلف أحكم، علم الخلف أحكم، علم السلف أسلم، خليهم الصحابة بمنزلة الدراويش من الأعراب قلت أسلم، لكن الخلف ربطوا العلم وكذا هم أحكم، هذا مقولة فاسدة، بل علم السلف أسلم وأحكم وأعلم من علم الخلف، والسلف هم النبي والصحابة، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.